أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأمومين وكذلك بين المأمومين أنفسهم، فلا بد من الاتصال في صلاة الجماعة والارتباط فيها، فأن يرتبط المأمومون بالإمام ويرتبط كل مأمومين بمأموم آخر واسطة في الإيثار. فلو فرضنا أن بين الإمام والمأمومين حائلا من سترة أو جدار، أو بين مأموم ومأموم آخر كان بينهما حائل مانع من الاتصال، فيحكم ببطلان الصلاة، ببطلان صلاة من وقع خلف الحائل. وذكرنا عدة من الفروق التي تعرض لها الماتم قدس الله نفسه بعد ذلك، وبقي فروع خفيفة نتعرض لها في محلها، يعني عند تعرض الماتم قدس الله نفسه. استثني من هذا الحكم المرأة، فيجوز لها أن تأتم بإمام بينها وبين الإمام، أو بينها وبين المأمومين من الرجال، حائل وسترخ من جدار وغير جدار. هذا هو المعروف بين الفقهاء والمشهور، هو جواز ذلك، وأن اعتبار عدم الحائل يختص بالمأموم الرجل، وأما إذا كان المأموم مرأة فلا بأس بذلك. استدل على ذلك بموثق عمار، فقد دلت هذه الموثقة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سعد أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال عليه السلام نعم، إذا كان الإمام إن كان الإمام أسفل منهن. الشرط الآخر تعرض له الإمام عليه السلام أن يكون الإمام أسفل من المأمومين أو مساويا على ما يأتي، يعني لا يكون الإمام أعلى منهن مكانا ومقاما. قلت فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا، قال عليه السلام لا بأس. محل الاستشهاد هذه الجملة الأخيرة، قلت إن بينهن وبينه وبين الإمام حائطا أو طريقا، قال عليه السلام لا بأس. فدلت هذه الموثقة على جواز الحائل بين المرأة المأمومة وبين الإمام، أو بين المأمومين الذين يصلون خلف الإمام. ولكن الهلي قدس الله نفسه ابن إدريس لم يستثن ذلك، فاعتبر عدم الحائل من دون فرق بين الرجال والنساء، ولعله لما هو المعروف عنه من عدم عمله بأخبار الآحاد، ولا سيما أن الرواية غير صحيحة بالاصطلاح المتأخر، وإنما هي موثقة، فإن رواتها يعني الروات الأخيرة رواتها فتحيه احمد بن الحسن يروي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار، وكلهم فتحيون، لعله لاجل ذلك لم يعتني بهذه الروايه، فجعل الشرط يعني لم يخصص هذا الاعتبار وهذا الاشتراط بالرجل، وعممه بالنسبة إلى المرأة إلزام. لكن بناء على ما هو الصحيح من عدم اختصاص هدية الرواية بالصحيح المصطلح عند المتأخرين الموثقات إلزام هجة، فهذه الرواية تكون معتبرة ويخصص بها صحيحة زرارة التي دلت على عدم الجواز على الإطلاق، يعني بين الإمام والمأموم اعتبر أن لا يكون سترة أو جدار، هذه الموثقات تخصص تلك الصحيحة، فالحكم يختص بالرجال. إنما الكلام في مقامين، احدهما ما اذا فرضنا ان الامام ايضا امراه كالمأموم، فهل يجوز الحائل بينهما بين الامام والمأموم اذا كان الامام امراتان، او ان هذا الحكم مختص بالرجل فيما اذا كان الامام رجلان؟ فلا مانع من الحائل بينه وبين المأموم المرأة، او بين المأمومين من الرجال والمرأة كما هو مورد الرواية، فرض انه صلى خلفه جماعة هذا الامام. الثاني ما اذا فرضنا وجود الحائل بين المأمومات بانفسهن، ولو فرضنا ان الامام رجلون، فهل يجوز وجود الحائل بين النساء المأمومات او لا يجوز ذلك؟ لان المستفاد من الرواية من سيحة زرارة، المستفاد منه امران: احدهما اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأمومين، والثاني اعتبار عدم الحائل بين المأمومين انفسهم. فالمأموم المتصل بالامام بواسطة مأمومين لا يجوز ان يكون بينه وبين المأموم حائلون. هل يعتبر هذا في المرأة ايضا او لا يعتبر ذلك؟ يجوز الحائل على الاطلاق، سواء كان الامام رجلا او امرأة، وسواء كان الحائل بين الامام والمأموم او بين مأمومة ومأمومة اخرى الواسطة في الاتصال. هذان محل الكلام بينهم. الظاهر اختصاص الحكم بما اذا كان الامام رجلا، وان سقوط هذا الشرط انما هو فيما اذا كان الحائل بين الرجال والنساء، لا بين النساء انفسهن، ولو بين مأمومة ومأمومة اخرى. والوجه في ذلك ان صحيحة زرارة التي دلت على اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأمومين والمأمومين انفسهم لم يذكر فيه الرجل، وانما المذكور فيه قوم يصلون بامامين، وهذا مطلق. وان كان اكثر افراد ذلك صلاة الرجال، ولكن الحكم انما ثبت لصلاة الجماعة بما هي صلاة جماعتين من دون خصوصية للرجال. فقال عليه السلام: وأي صف إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمامين، وأي صف كان يصلون بصلاة إمامين وبينهم وبين الصف الذي لا يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة. فإن كان سترة أو وإن كان سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. دلت هذه الصحيحة أن صلاة الجماعة يعتبر فيها أمران: أحدهما أن لا يكون بين الإمام والمأمومين قدر ما لا يتخطى، تقدره سلام الله عليه في هذه الصحيحة بمسقة جسد إنسانين، وكذلك يعتبر أن لا يكون بينهم سترة أو جدار. فقال سلام الله عليه: هذه المقاصير أحدثها الجبارون ولم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، أمر حادث. فالموضوع في هذه السيئة إنما هو صلاة الجماعة بما هي صلاة الجماعة من دون فرض أن الإمام رجل أو أن المأموم رجل، بل في ذيل هذه السيئة ذكر سلام الله عليه قال: وأي امرأة صلت خلف إمام بينها وبينها وبينه ما لا يتخطى فليست تلك بصلاتين. فدلت هذه الجملة على أن الحكم لا يختص بالرجال، وإنما هو حكم لمطلق الجماعة، ولذا صرف بحكم المرأة أيضا في خصوص ما لا يتخطى. إذا كان بين المرأة والإمام قدر ما لا يتخطى كقدره كرام الله عليه بمسقط جسد إنسان، فليست هذه الصلاة بصلاة أي جماعة، وليس الإمام لهم بإمامين، الجماعة لا تنعقد. إذن هذه الرواية ظاهرة في عدم اختصاص الحكم بما إذا كان الإمام رجلا يعم هذا ويعم غيره، كما أن المأمومين لا يختص الحكم بما إذا كان المأمومون رجالا، بل يعم ذلك بما إذا كان المأمومون نساء. فهذا الحكم مطلق، لو كنا نحن وهذه السيئة لالتزمنا باعتبار هذا الشرط، وهو عدم الحائل بين الإمام والمأموم وعدم الحائل بين المأمومين أنفسهم، لقلنا بأن هذا الشرط ثابت في تمام هذه الأقسام أفراد. ولكن دلت الموثقة على أن الإمام إذا كان رجلا لا بأس بالحائل بينه وبين المرأة، وكذلك فيما إذا كان الرجال ائتموا بإمام لا مانع من وجود الحائل بينهم وبين النساء المتأخرات في صلاة الجماعة. خرجنا عن تلك الصحيحة بخصوص هذا القيس، والتعدي منه إلى غيره، يعني من هذا القيس، وهو ما إذا كان الإمام امرأةً أو أن النساء مأمومات والحائل بين النساء أنفسهن، بحيث أن الارتباط مقطوع بينهن، فقسم منهن خلف الساتر وقسم في الطرف الآخر من الساتر، لم يدل دليل على إلغاء الشرط حينئذ مقتضى ذلك الإطلاق، بل بطلان صلاة الجماعة حينئذ، والتعدي من مورد الموثقة وهو ما إذا كان الإمام رجلا والحائل فرز بين الإمام والمرأة أو بين المأمومين من الرجال والنساء، التعدي من ذلك إلى غيره يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل. فالمتبع هو الإطلاق، فإذا فرزنا أن الإمام امرأة الشرط باق على حاله، كما أن اعتبار هذا الشرط في المأمومات على حاله. لا يجوز ساتر بين امرأة وامرأة أخرى، يعني أن تكون منفصلة عن الجماعة بحائلين. اعتبر قدس الله نفس الماتين في هذه الصورة المستثنات، وهو ما إذا كان الإمام رجلا والنساء بل تأتم به من وراء السيف أو من وراء الجدار والحائط، اعتبر أن تكون المرأة عالمة بأفعال الإمام من ركوع أو سجود أو قيام لتتبعه في ذلك، فإن الجماعة على ما سيجي إن شاء الله متقدمة بالمتابعة. إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. مفهوم الجماعة متقدم بالاتباع، يعني أن يكون الأمال صادرا منهم بتبعية الإمام، ما يفعله الإمام يفعله المأموم. لبما أن الجماعة لها أحكام خاصة من سقوط القراءة في الركعتين الأولتين ومن الإخفاض في الركعتين الأخيرتين، لو فرضنا أنه تم بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، لا بد له من القراءة، ولكن يخفت في القراءة يسقط الجهد. وكذلك تبعية الإمام في الركوع والسجود ولو استلزم الزيادة، فيما إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود فرأى أن الإمام لم يرفع، يسمع الإمام فيركع ثانيا أو يسجد ثانيا، أو بالعكس إذا ركع قبل الإمام سهوا أو سجد قبل الإمام سهوا والإمام بعد لم يركع ولم يسجد، يرفع رأسه فيتابع الإمام في ذلك. هذه الأحكام مترتبة على الجماعة، على الجماعة السيئة، فلا بد من إهراز المرأة المقتدية بالإمام أن يهرز أفعال الإمام لتتبعه فيما يأتي من أجزاء الصلاة من ركوع وسجود. وإلا إذا لم تتمكن من الإحراز فلم تدر أن الإمام ركع أو لم يركع، سجد أم لم يسجد، قام أم لم يقوم، ليس لها ترتيب آثار الجماعة، بل الأصل عدمه. ليس له أن لا تأتي بالقراءة باعتبار أنها تصلي جماعة والقراءة ساقطة، فترتيب هذه الآثار بما أنه في ظرف الشك مقتضى الأصل عدم تحقق الجماعة، لأن الجماعة متقدمة بالمتابعة فلا بد من إهرازها إذا شك في أنها تابعت الإمام أو لم تتابع الإمام. لا يمكن الحكم بتحقق الجماعة خارجا، ومع الشك لا يمكن ترتيب الآثار لا تقرأ في صلاته باعتبار أن القراءة ساقطة في صلاة الجماعة، لم تهرز أن هذه جماعة وأنها متابعة للإمام لتسقط القراءة عنها، وهكذا صار الأحكام. فما ذكره قدس الله نفسه متين، يعني يعتبر أن في هذه الجماعة مع بدود الحائط أو سترة غير الحائط أن تكون المرأة متمكنة من المتابعة، بمعنى أن تكون عالمة بأفعال الإمام لتتبعه، الإمام لتتابعه في أفعالها، ومع الشك لا يمكن الحكم بصحة الجماعة فلا يجوز لها ترك القراءة عمدا. لا تقرأ باعتبار أنها ائتمت بإمامين مع الشك في أن هذه الجماعة متحققة أو غير متحققة، فما ذكره قدس الله نفسه متينون. فكيفما كان، بل هذا الشرط الذي ذكرناه يعني عدم وجود الحائل مختص بالرجل، ولا يجري في حق المرأة، في حق المرأة ساقط، ولكن بقية الأحكام على حالها. لا بد للمرأة من إهراز الجماعة وأنها تابعت الإمام ليترتب على صلاتها آثار صلاة الجماعة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يعتبر في صلاة الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين وأرفع، يعني يكون المأموم واقفا في مكان أسفل من المكان الذي وقف فيه الإمام. الدليل على ذلك أيضا موثق عمار، فقد روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن أحمد بن إدريس وغير عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزار عن أمر بن سعيد عن مصدق مصدق بن صدقة عن عمار أيضا الرواة فتعيته عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضع الإمام، من موضعه الذي يصلي فيه، فقال عليه السلام إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم. إذا فرضنا أن الإمام واقف في مكان مثل الدكان أو الدكة مثلا أو غير ذلك، على نحو كان موضع الإمام أرفع من موضع المأمومين لم تجز صلاتهم، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبعين أو أكثر أو أقل، إذا كان الارتفاع ببطن مثيل فإن بعد ذكر أنه فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة. قال عليه السلام لا بأس أو فلا بأس. بعد ذلك سأل الإمام عليه السلام عن حكم المأموم إذا كان واقفا في مكان مرتفع نتكلم به. هذه الموثقة دلت على عدم جواز وقوف الإمام في محل أرفع من محل المأموم، ولذلك اعتبر المشهور هذا أيضا في صحة صلاة الجماعة، يعتبر في صحة صلاة الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أرفع من موقف المأمومين. ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه القول بالكراهة في هذه المسألة، وتردد فيه المحقق قدس الله نفسه في الشرايع، وكذلك حكي عن النافع أنه تردد في ذلك قال على ترددين، وصاحب المدارك والزرقيلة لم يعتبر ذلك. عذرهما معلوم لأن الرواية غير صحيحة باصطلاحهما، فإن رواتها فصحيحة فلم يعتمدا على هذه الرواية. وأما بناء على حجية رواية الموثقة وكذلك جميع هذه الروات روات ثقات أحمد بن الحسن بن علي بن فزار وكذلك مصدق بن سرقة عمار عمرو بن سعيد كلهم ثقات، فالرواية معتبرة. وأما الشيخ قدس الله نفسه فمن المحتمل كما ذكروا ذلك أنه أراد بالكراهة الحرمة لا الكراهة المصطلحة، يعني مبغوض، ويطلق الكراهة على المبغوض أطلق في عدة من الروايات وفي كلمات الفقهاء أيضا. وكيف كان فلا ينبغي الشك في صحة هذا الاعتبار لأن الرواية معتبرة موثقة وقد دلت على ذلك. وأما ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من أن الرواية مضافا إلى ضعفها متهافتة حسب المات لم نعرف وجها لهذا التهافت على ما نبين. الرواية واضحة قاعدة الأمر، بعض جملاتها بله متشابهة وغير معلومة، ليس هذا من التهافت بشيء. في صدر الرواية هكذا فرده: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، إذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين وموقفه أرفع من موقفهم، فقال عليه السلام: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجد صلاتهم. إلى هنا الرواية واضحة الدلالة أنه يعتبر في صلاة الجماعة أن لا يكون موضع الإمام أرفع من موضع المأمومين، فإذا وقف الإمام في موضع أرفع كالدكان أو غير الدكان لم تجز صلاتهم، يعني بعنوان الجماعة لا تصح هذه الصلاة. ثم قال: فإن كان أرفع منهم بقدر إصبعين أو أكثر أو أقل. في بعض النسخ وإن كان، هنا نسخة الوسائل فإن كان، في بعض النسخ وإن كان، احتمل أن كلمة إن هنا وصلية لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل، فهذا من ملحقات الجملة الأولى، وكلمة إن وصلية. إذا فرضنا أن تلك النسخة هي الصحيحة، يعني واو لا فا، أيضا لا يمكن أن يقال إن كلمة إن وصلية، وإلا كان ذكر كلمة أكثر غلطا جزما، لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر، لا يبقى مجال الأكثر. لأن كلمة إن الوثنية إنما يذكر في ذيلها الفرد الخفي. خب وإن كان بمقدار اسمعين سيد أو أكثر بعد أجمعنا له لا يبقى مجال لكلمة أو أكثر أو أقل يزيل وإن كان بمقدار اسمعين أو أقل. وأما بمقدار اسمعين وإن كان بمقدار اسمعين أو أكثر خب معلوم إذا كان بمقدار اسمع مانع أن صحت الصلاة فأكثر بطريق أولى. فاحتماله أن كلمة إن وصلية ساقط جزمة فإذا جملة مستقلة. وأما إذا كان فإن كان واضحهم كما في نسخة المسائل فإن كان أرفع منهم أو وإن كان أرفع منهم إن شرطية بقدر اسمعين أو أكثر أو أقل. إذا كان الارتفاع ببطن مسيح لم يذكر الجواب ولكن الجواب معلوم أنه جواب لا بأس به لأن المذكور أولا أن الارتفاع مانع. فتدارك الإمام عليه السلام أن ما قلناه وما ذكرناه من عدم الجواب لم تجز صلاتهم فيما إذا كان الارتفاع معتدا به. وأما إذا كان بمقدار اسمعين أو أقل أو أكثر إذا كان الارتفاع ببطن مثيل فلا بأس على ما يظهر من الجملة بعد هذه الجملة كما نبين. نسخ الرواية مختلفة فنسخة الكافي التي نقل منها صاحب المسائل مثل ما ذكرنا إذا كان الارتفاع ببطن مثيل أو إذا كان الارتفاع بقطع سبيل أو إذا كان الارتفاع بقطع مسيح كما نسخة الفقيه أو إذا كان
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره قدس الله نفسه من اعتبار أن لا يكون الإمام أرفع موضعا من المأمومين. وقد استدل على ذلك بموثقة عمار فقد دلت هذه الموثقة على عدم جواز ذلك. سأل الإمام عليه السلام عن الإمام يكون في مقام مرتفع شبه الدكان أو غير الدكان. قال سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه يصلى فيه أو يصلي فيه. فقال عليه السلام إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم. فإن كان أو وإن كان لاختلاف النسختين أرفع منهم بمقدار بقدر إصبعين أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مثيلين فأنه الجزاء ظاهر كما إذا كان الارتفاع بهذا المقدار فلا بأس. الممنوع إنما هو الارتفاع بمقدار معتد به و اما اذا کان الارتفاع دون ذلك بمقدار اصبعین او اقل او اکثر فلا باس بذلك. هذه الجمله نقلت في الكتب الاربعه على اختلافين، ففي الكافي كما ذكره صاحب المسائل، يعني اذا كان الارتفاع ببطن مسيلين، وفي بعض النسخ اذا كان الارتفاع يقطع سبيلا، او اذا كان الارتفاع يقطع المسيل، او اذا كان الارتفاع بقدر يسير، او اذا كان الارتفاع بقدر شبرين، على ما في بعض نسخ التهذيب. وعن الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى ايضا ذكر الروايه قال اذا كان بمقدار اصبع الى شبرين، فيعلم من ذلك ان نسخه الشهيد قدس الله نفسه ايضا كان هكذا. ومن ثم بقى الاختلاف في مقدار الارتفاع الذي يكون مانعا عن صحة الجماعة، لأن المعروف بينهم هو التهديد بمقدار الشبر، ومنهم من هدده بمقدار ما لا يتخطى بدعوى أن ما لا يتخطى الوارث في صحيحة زرارة على ما تقدم يشمل هذا أيضا. وتقدم الكلام في هذه الصيحة، وسيجوز أيضا أن المراد بقدر ما لا يتخطى في هذه الرواية الذي قدر بمسقط جسد الإنسان، المراد به هو البعد بين الإمام والمأموم، أو بين المأموم ومأموم آخر واسطة في الاتصال دون الارتفاع، فتلك الصيحة غير ناظرة إلى الارتفاع. إذن لا دليل على ذلك، يبقى الكلام في مدرك المشهور لعله أو الأكثر حددوا بمقدار الشبر، هذا بأي وجه يمكن إصلاح ذلك وإثباته. هذه الرواية بحسب السند موثقة، وأما بحسب الدلالة ما في نسخة الكافي وكذلك في نسخة الفقيه من اذا كان ببطن مسيل او يقطع سبيلا او يقطع المسيل، لا يعرف لهذا معنى ظاهر، والرواية من هذه الجهات تصبح مجملة. واما اذا كان بمقدار يسير، لا يبعد ان يقال ان المقدار اليسير وان كان في نفسه يشمل ما فوق الشبر ايضا، فرضنا أن الإمام مرتفع عن المأموم بمقدار شبر ونصف، أيضا الارتفاع يسير وغير معتد به. ولكن حيث ذكر الإصبع إصبع أو أقل أو أكثر، المقدار اليسير مع ذكر الإصبع لا يشمل شبر ونصف أو شبرين أو غير ذلك، أبرز أنه إلى 4 أشبار مثلا أو 3 أشبار، فكيف ما كان فهذه النسخة أيضا لم تثبت، يعني نسخة التهذيب إذا كان بقدر يسير. وأما نسخة الشبر إذا كان بقدر شبرين لا بأس به وتسهل الصلاة إليزين، هذه النسخة أيضا لم تثبت. ولكن يفيدنا هذه النسخة وإن لم تكن ثابتة، مجرد احتمال أن الوارد في الرواية هو مقدار شبرين بقدر شبرين على ما في نسخة التأثير، نفس الاحتمال يكفينا، وذلك لأن هذه الجملة إذا كانت مجملة وغير معلوم المراد، ومن المحتمل أن يكون الصادر منه سلام الله عليه بقدر شبرين، إذن ما دون الشبر لا دليل على المنع، ولا يمكن الأخذ بالإطلاق بعد فرض احتفافه بقرينة متصلة مجملة. لا يبقى ظهور في الرواية للإطلاق، يعني لا يكون ظاهرا في الإطلاق، فيقال إن الرواية بإطلاقها منع عن ارتفاع الإمام بالنسبة إلى المأمومين يقتصر على القدر المتيقن في الجواز بمقدار إصبعين أو أقل أو أكثر، لا يمكن ذلك، فإن الإطلاق لم يتم. لاحتفاظ الكلام بما هو صالح للقرينية، فمن المحتمل أن نسخة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه نسخة التهذيب، يعني بعض نسخة التهذيب، من المحتمل هذه النسخة هي الصحيحة. إذن المقدار الذي هو أقل من الشبر، هذا المقدار لا دليل على المنع. من المحتمل أن هذا مستثنى والاستثناء متصل، فهينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي، وقد ذكرنا أن الأصل يقتضي عدم المانعية على ما تقدم أمس. إن لم يكن هنا إطلاق وإلا فيتمسك بالإطلاق على تقدير التنزل، وأن الروايات لا إطلاق لها. صل خلف من تثق بدينه وأمانته، ليس له إطلاق من هذه الجهة، وإن كان الإمام واقفا في مكان أعلى مثلا. لو سلمنا أن الروايات هذه الرواية وغيرها لا إطلاق لها، مع أن الأمر كما ذكرنا ليس كذلك، الموضوع هو الاجتماع، الاجتماع العرفي، وأن تكون صلاة الجماعة وصلاة القوم تابعة لصلاة الإمام. أي قيد ثبت بدليل شرعي نأخذ به، وإلا فلا. لو أغمزنا عن ذلك ولم يثبت إطلاق، فانتهى الأمر إلى الأصل العملي، مقتضى الأصل عدم مانعية ذلك عن صلاة الجماعة بالتقريب الذي ذكرناه، حيث إن الواجب هو الجامع بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة، ولكن لا ندري أن طرف التخيير يعني الجامع بين الصلاة جماعة بمقدار لا يكون الارتفاع بقدر شبرين أو بأوسع من ذلك. إذا شككنا في ذلك نتمسك بأصالة البراءة عن التخيير في الجامع، فيثبت التخيير في معنى أوسع. إذن ما ذهب إليه المشهور لعله نسب إليهم من التهديد بمقدار أو جماعة من التهديد بمقدار شبرين، كما أن الماتن قدس الله نفسه أيضاً هدده بذلك، فاستعيد لا لأجل ترجيح نسخة الشبر على بقية النسخ، فإن هذا الترجيح لم يثبت. إحدى النسخ ذكر فيها لفظ الشبر دون سائر النسخ، إلا أن الحكم على طبق القاعدة، إما من جهة الإخلاق أو من جهة الآس. نعم، لو كان الوارد في الرواية بمقدار يسير لا يمكن الالتزام بهذا الجواز، يعني بهذه الساعة إلى مقدار الشبر، بل يقتصر على مقدار الإصبع، غاية الأمر إلى إصبعتين مثلا، على ما ذكر في الرواية بمقدار إصبع أو أقل أو أكثر، لكن تلك النسخة غير ثابتة. إذن ما ذكروه هو الصحيح، أنه يكون الاعتمار إلى مقدار شبرين، وأزيد من الشبر ممنوع بمقدار الشبر لا بأس به. ثم ذكر في الرواية أنه فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها إرفاع، هكذا في نسخة الوسائل، يعني في هذه النسخة الجديدة، النسخة القديمة لا أدري بها، إلا أن الموجود في الفقيه وغير الفقيه وكان وهو الصحيح، فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع، أرض مبسوط أرض مسطح، لا أن بعض المواضع أعلى منه من الموضع الآخر دفعة، بل أرض مبسوطة ولكن بعض المواضع أرفع من الموضع الآخر، كما في التسريحي علو تسريحي شيئا فشيئا، لعل في أكثر الموارد إلا فيما كانت عمارة مبنية على الآلات الهندسية، وإلا طبعا يكون بالقبة أو الأرض أو المسجد أو البر أم أن يكون بعض المواضع أرفع من بعض ومع ذلك فالأرض مسطحة؟ فقال عليه السلام: فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منهدرة. الأرض مبسوطة ولكن المأمومين في موضع منهدرة والإمام في موضع عال. هنا في عبارة المسائل قال لا بأس أو فلا بأس، ولكن في نسخة الفقيه كلمة قال غير مذكورة. إلا أنهم في موضع منهدرة فلا بأس، والظاهر أن تلك النسخة يستيها. هذا جزاء لقوله عليه السلام: فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع ارتفاع فلا بأس. تكرار كلمة قال لا وجه له، يعني هذا كلام الإمام عليه السلام لا كلام الرامي. فكيفما كان فالمستفاد من هذه الرواية من هذه الموثقة أن الارتفاع قد يكون دفعيا كما في شبه الدكان أو الدكة، مثلا دكة في أرض دكة والإمام واقف على الدكة والمأمومون يصلون خلفه، هذا محدود بالحد المتقدم. إذا كان الارتفاع بمقدار شبر فلا بأس، وإذا زاد على الشبر لا يجوز. فإذا كان الإمام واقفا على دكان وشبه دكان لم تجوز هذه الصلاة. وأما إذا كانت الأرض مبسوطة لكن بطبيعة الحال بعض المواضع أرفع من البعض الآخر ارتفاعا تسريحيا غير دفعيين شيئا، كما في السطوح غالبا سطح المسجد الهندي لعله أكثر من شبرين أو ثلاثة أشبار آخره مع أوله أفتره، وذلك من جهة المطر نزول المطر يجعل السطح تدريجيا تسريحا. فالإمام واقف في آخر البلد في آخر المسجد. إذا لوح جهازه بل بالحساب الهندسي وبالتدقيق لعله يزيد على شبرين أو ثلاثة أشبار يكون آخر السطح أعلى، هذا لا بأس به لأن الأرض مستوية. نعم إذا فرضنا أن الارتفاع تسريحي ليس بدفعي ولكن الأرض ليست بمسطحة كالجبل من الأول يسأل بلد الفوق ولا يقال إن الأرض أرض مستوية أو مسطحة، في مثل ذلك لا يغتفر أكثر من الشبر كما أشار إليه الماتن قدس الله نفسه، لأن موضوع الحكم ما إذا كانت الأرض مبسوطة. فإذا فرضنا أن الأرض غير مبسوطة كالجبل لا يغتفر في ذلك أزيد من الشبر. فالمتحصل من الرواية أن الأرض المبسوطة لا يعتبر فيها أن يكون الارتفاع شبرا أو أقل من شبرين، بل إذا زاد على ذلك إذن بمقدار يسبق أن الأرض مبسوطة يعتبر ذلك، ولا مانع من وقوف الإمام في مكان أرفع من المأمومين. وأما إذا لم تكن الأرض مبسوطة كالجبال أو كانت الأرض مبسوطة وكان الارتفاع دفعيا لا تدريجيا العبرة حينئذ بمقدار الشبر، يعني الزائد على الشبر ممنوع. وأما الشبر بل وما دونه فلا بأس به إما للإطلاق أو لأجل الأصل العملي عليكم السلام ورحمة الله. ثم إنه لا يفرق في ذلك بينما إذا كان المأموم بصيرا أو كان أعمى، لا يفرق بينهما بين الأعمى والبصير، وذلك لإطلاق الرواية. ونسب إلى أبي علي أنه فرق بينهما فاعتبر هذا في البصير دون الأعمى، فإن اقتداء الأعمى إنما هو بالسماع لا بالنظر، ولم يعرف لذلك وجه. يعني تقييد الرواية بخصوص الأعمى که منع سلام الله علیه الإمام وقف على موضع مرتفع يقيد المبستق بما إذا كان المأموم أعمى بلا موجب. كما لا فرق بين المرأة والرجل جائزا على القاعدة، لأن الظاهر من الرواية أن هذا حكم الجماعة ولا خصوصية للرجل في ذلك، كان المأموم امرأة أو كان المأموم رجلا، بل ورد في المأموم إذا كان امرأة بالخصوص ورد فيه كما تقدم. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسنادي عن سعد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المصدق مصدق بن صدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقومه وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال عليه السلام نعم إذا كان الإمام أسفل منهن. بل ورد في خصوص المرأة أنها إذا صلت خلف الإمام لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون الإمام أسفل منهن. لعل هذا التعبير بعلي من عمار، أو أن الإمام عليه السلام من قوله إذا كان أسفل منهن ينظر إلى أن لا يكون الإمام أعلى، وأما التساوي فمن الضروري جواز ذلك. لا يحتمل أن المساواة تكون مانعة، الضرورة قاضية بذلك. السيرة القصية قائمة، لا يعتبر في إمام الجماعة أن يكون مكانه أسفل من المأموم حتى إذا كان المأموم امرأة. وقد ورد في عدة من الروايات أن المرأة تقف خلف الإمام، كان هذا أمرا شايعا متعارفا. لا يحتمل اعتبار أن يكون موضع الإمام أسفل من موضع المأموم، بحيث لا يكون يعني التساوي يكون مانع. نعم التساوي أفضل على ما يستفاد من بعض الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده محمد بن أحمد بن يحيى محمد بن عيسى عن صفوان محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الإمام يصلي في موضع والذي خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه، يعني الإمام أسفل. فقال عليه السلام يكون مكانهم مستوية، الاستواء مستحب يحمل على الرجحان. فالمفروض يعني ينبغي أن يكون الصفوف والإمام في مكان مستوي، ومع الارتفاع أيضا لا بأس به إذا كان الإمام مرتفعا بمقدار بل شبرين. وأما إذا فرضنا أن الأمر بالعكس، يعني الإمام في موضع أسفل والمأمومون أرفع من مقامهم وموضوعهم أرفع من موضع الإمام، هذا لا إشكال فيه أصلا بمقدار شبر أو أكثر، ودل على ذلك هذه الموثقة ذيل هذه الموثقة. قال وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال عليه السلام لا بأس. قال وإن كان الرجل فوق بيته أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير. إذا فرضنا أن الجماعة تصدق عرفا أن تلك الجماعة أو شخص واحد من ملحقات هذه الجماعة، ولو فرضنا أن الارتفاع بشيء كثير هذا لا مانع منه، فالاعتبار إنما هو في طرف الإمام أن لا يكون الإمام أعلى موضعا، وأما إذا كان المأموم أعلى موضعا من الإمام فهذا لا يزر، وإن كان الارتفاع كثيرا بمقدار يصدق معه الجماعة. وأما لو فرضنا أن الارتفاع بمقدار لا يصدق عنوان الجماعة لا يصح ذلك، لا لأجل التقييد الشرعي بل لأجل عدم تحقق الموضوع. الموضوع الصلاة خلف الإمام، فإذا فرضنا أن الارتفاع بمقدار لا يصدق عرفا أنه يصلي خلف الإمام
فالمفهوم العرفي مفهوم الجماعة غير متعقد فلا يحكم بصحة الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من شرائط الجماعة أن لا يكون بعد مفرط في العادة بين الإمام والمأمومين وكذلك بين كل صف والصف المتقدم على ذلك الصف، فإذا كان البعد مفرطا بحيث لا تعد الجماعة جماعة واحدة لا تسه الجماعة. ثم احتاج قدس الله نفسه أن لا يكون البعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم وكذلك بين كل صف والصف اللاحق لا يكون بينهما ما لا يتخطى، واحتاج بعد ذلك فأن لا يكون بين الموقفين أو بين المسجدين ما لا يتخطى. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المراد بما لا يتخطى ما لا يمكن التخطي ولو بأن تملأ الفرج، وإن كان الأولى ملاحظة الخطوة العادية والخطوة المتعارفة. المعروف بينهم يعني نسب إلى جماعة أن المعتبر إنما هو عدم البعد بمقدار لا يسبق معه الجماعة عرفا وعادة لا تعد هذه الجماعة، ولكن ذهب جماعة إلى اعتبار عدم البعد بمقدار ما لا يتخطى. أيضا تكلم في ذلك أن المراد ما لا يتخطى بين الموقفين أو بين موقف الإمام ومسجد المأموم، هذه جهات لا بد من التكلم فيها. قالوا إن العمدة في المقام يعني في اعتبار هذا الشرط هي صحيحة زرارة التي رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وكذلك الكليني والكافي مع تقديم وتأخير بينهما وإلا يعني بينهم وإلا فالرواية واحدة. ذكرها المشايخ الثلاثة والرواية صحيحة عن زرارة. ذكر الصدوق قدس الله نفسه أولا هذه الجملة عن زرارة قال عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة لا يكون بينها ما لا يتخطى أو ولا يكون بينها ما لا يتخطى، وقدر ذلك مسقط إنسان إذا سجد. ولكن الكليني والشيخ قدس الله نفسه ذكر هذه الجمل بعد ما يأتي من الصدوق قدس الله نفسه. فادعي أن كلمة ينبغي ظاهرة في الاستحباب، ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة لا يكون بينها ما لا يتخطى أو ولا يكون بينها ما لا يتخطى، قدر ذلك مسقط إنسان إذا سجد. ظاهر هذه الجملة هو الاستحباب، وعليه فقوله عليه السلام بعد ذلك في عبارة الصدوق وقبل ذلك في عبارة الكافي والصدوق بلي
جسم بجريك ذلك. قوله عليه السلام بعد ذلك في عبادة الصدوق وقبل ذلك في الكوف والتهذيب إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمامين. وكذلك قال السلام الله عليه وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي لا يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة. إلى أن قال سلام الله عليه أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاتين فليس تلك لها بصلاتين. هذه الجملة جمال قالوا إنه لا بد من حملها على الاستحباب لظهور قوله عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة إلى آخر ما ذكره سلام الله عليه. ومع ذلك فاحتاطوا كما ذكرنا احتاطوا بأن لا يكون بين مسجد بين موضع قيام الإمام ومسجد المأموم ما لا يتخطى. ولكن الظاهر أن موضوع الحكمين متعدد. ما ذكره سلام الله عليه في قوله عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة شيء بل آخر شيء آخر، فلا موجب للحمل على الاستحباب ورفع اليد عن الظهور في الاعتبار. والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة لا يكون صف ناقصا وصف طويلا، بل الصفوف تكون تامة معتدلة ومتواصلة بعضها إلى بعضين، لا يكون بين الصفين أو ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقة جسد إنسان إذا سجد. هذا ناظر إلى الحكم الاستحبابي وأن الصفوف لا بد من أن تكون يعني لا بد استحبابا ينبغي أن تكون تامة وينبغي أن تكون متواصلة يتصل أحد الصفوف بالصف الآخر، والاتصال إنما يكون بأن يكون الفاصل بين الصفين بمقدار مسقة جسد الإنسان إذا سجد. فإذا فرضنا أن الإمام سجد والمأمومون أيضا سجدوا، رؤوس المأمومين تتصل برجل الإمام لأن الفصل بينهما بمقدار مسقة جسد إنسان إذا سجد، ففي حال السجود تملأ هذه الفرجة فتكون الجماعة يعني ناس كل واحد متصلا بالآخر إلى أن ينتهي الجماعة. هذا حكم استحبابي يعني لا بد من السجود والركوع ماله بالسلام. فإذا سجد المأموم طبعا يتصل بالإمام وكذلك المأموم المتأخر بالنسبة إلى المأموم السابق. ففسر سلام الله الاتصال بذلك بأن تكون الصفوف متصلة ومتواصلة بأن يكون الفصل بين المأموم والإمام، وهكذا بين الصف المتقدم والصف المتأخر أن يكون الفاصل بمقدار مسقة جسد إنسان إذا سجد. فعند السجود وعند السقوط إلى السجود يتصل الواحد بالآخر. الصف على ما يظهر من اللغة استف القوم يعني قاموا بل على نظام واحد. الصف يطلق على الجماعة حال القيام لا حال السجود ولا حال التشهد، الظاهر من اللغة هذا المعنى. فينبغي أن تكون الصفوف متواصلة يعني الجماعة حين القيام لا بل ينبغي أن يكونوا متواصلين. فمعلوم أن هذا لا يمكن بالجماعة، ولذلك أوزهه سلام الله عليه المراد بالاتصال ليس هو الاتصال حال القيام، طبعا المأموم واقف خلف الإمام، وكذلك المأموم الثاني يعني الصف الثاني بعد الصف الأول وهكذا. فالمراد بالتواصل هذا المعنى، وعلى ذلك يكون مرج الإشارة قدر ذلك يكون إشارة إلى الفصل، يعني الفصل بين الصفوف لابد أن يكون بهذا المقدار. ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعضين، ومعلوم أن الصف لا يتصل بالصف الآخر، طبعا يكون بينهما فصل. ولذلك قال سلام الله عليه يعني بفسر الاتصال لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، هذا هو المراد بالاتصال، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يعني الفاس يكون قابلا للتخطي، يكون قدر ذلك مسبت جسد انسان اذا سجد، الفصل بينهما وما يكون بين الصفين او بين الامام والمأموم يكون بمقدار مسجد انسان اذا سجد. فالنتيجة انه حال السجود لا يكون فصل بين الامام والمأموم ولا بين الصف المتقدم والصف المتأخر عليه، وهذا حكم استحبابي نلتزم به. ينبغي ان تكون الصفوف تامة متواصلة، هذا حكم. وهنا حكم آخر أنه إذا كان الفصل بين الإمام والمأموم أو بين الصف المتقدم والصف المتأخر أزيد مما يتخطى، يعني كان بمقدار لا يتخطى، هذا يبطل الصلاة. يكون هذا يعني زائدا على المقدار الأول، يكون هذا مبطلا للصلاة، بل ولا موجب لرفع اليد عن الظهور. قال عليه السلام إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمامين، يعني الجماعة باطلة. وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاتين، وهكذا قوله عليه السلام أي امرأة صلت خلف إمام بينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك لها بصلاتين. هذا حكم آخر وموضوعه غير ذلك الموضوع. مقتضى ما ذكرناه من أن الصف يطلق على الجماعة حال القيام أن هذا مضر بالصلاة، يعني إذا كان بين الصف الأول والصف الثاني ما لا يتخطى فهذا موجب لبطلان الصلاة ولعدم تحقق الجماعة. لأننا ذكرنا أن الصف حسب ما يظهر من اللغة الصف يطلق على القيام بانتظام منظما بأن يكون الواحد بهذا إلى آخر وهكذا، فيقال القوم على صف واحد، يعني قوم على نظام واحد. مقتضى هذه العبارة في نفسها أن الفصل بين الصف المتقدم والصف المتأخر أو الفصل بين الصف والإمام إذا كان بمقدار ما لا يتخطى فهذا موجب لبطلان الصلاة، ما أن الذي ظهر من صدر الرواية أن هذا ليس بمبتل، غاية الأمر أنه خلاف الراجح، الراجح أن يكون أن لا يكون الفصل بين الإمام والمأموم والصف المتقدم والمتأخر بمقدار ما لا يتخطى، فإن إذن يقع التنافي. لكن هذا غير مراد جزما، أن لا يكون الفصل بين الصفين بما لا يتخطى فإذا كان بهذا المقدار فليس هو بإمامين، وكذلك صلاة المرأة ليست بصلاتين. المراد هنا
أن يكون الفصل بينهما في جميع أحوال الصلاة لا في حال دون حال، في مقابل ما ذكرناه أولا، يعني ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة، يعني لا يكون فصل بين الإمام والمأموم أبدا في حال السجود، وكذلك بين الصف المتقدم والصف المتأخر يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان، فإذا سجد المأموم يتصل بالإمام وكذلك الصف المتأخر يتصل بالمأموم، فلا يكون بينهما فاصل أبدا. وإن كان حال القيام بينهما فصل بمقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد، لأنه لا بد من السجود في صلاة الجماعة. وأما هذا لا ينظر إلى خلاف ذلك، بل ينظر إلى الحكم الإلزامي، وأن لا يكون فصل بين الإمام والمأموم في جميع أحوال الصلاة حتى حال السجود. فإذا فرضنا أن في حال السجود كان فصل بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى، فهذا يوجب بطلان الصلاة. يعني الحكم الإلزامي ينظر إلى حال السجود لا ينظر إلى حال القيام، ولذلك يعتبر هذا بين موقف الإمام ومسجد المأموم، بين مسجد المأموم وموقف الإمام. إذا كان الفصل بينهما بمقدار لا يتخطى فهذا يوجب بطلان الصلاة. والذي يدلنا على ذلك، يعني الالتزام بأن العبرة إنما هو بعدم الفصل خالص بلحاظ موقف الإمام ومسجد المأموم لا باعتبار الموقفين كما في الفقرة الأولى. الفقرة الأولى كانت ناظرة إلى الموقفين، ولكن هذه الفقرة غير ناظرة إلى الفقرتين، يعني غير ناظرة إلى حال القيام، بل ناظرة إلى جميع أحوال الصلاة التي منها حال السجود لا يكون بين الإمام وبين المأموم فصل بهذا المقدار بمقدار ما لا يتخطى. الذي يدلنا على ذلك أن الحكم الإلزامي إنما هو بهذا اللحاظ، أولا الضرورة الخارجية والعلم الخارجي، السيرة المستمرة، هذا مقطوع به، لا يحتمل أن يكون الفاسد بمقدار 4 أصابع أو بمقدار شبرين أو أقل أو أكثر. إذا كان فصل بين موقف الإمام ومسجد المأموم يكون هذا مزرا بالصلاة، هذا مقطوع العدد. ولعل أكثر الجماعات المنعقدة أكثرها لعل أو جملة منها كذلك، بل الجماعات المنعقدة في الصحن الشريف مثلا از ظاهر ان جميعها كذلك، لان الفراش لا يكون بعضها متصلا بالاخر، بينهما يكون فصل لا محاله، فهذا مقطوع العدل، يعني لا يحتمل ان يكون الفصل الزائد على ما بين الموقفين فيما بين الموقفين. اذا زاد على مسقط جسد انسان اذا سجد هذا يوجب بطلان الصلاة، مقطوع العدد. إذن تحمل هذه الفقرة على الفصل بين المسجد والموقف، يعني إذا كان الإمام واقفا في مكان والمأموم في مكان إذا سجد يكون الفصل بينهما بما لا يتخطى، هذا هو الذي يزر بالصلاة. وأما إذا كان الفصل بمقدار ما لا يتخطى حال القيام دون حال السجود هذا لا يزر، لكنه غير راجح لقوله عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف متامة متواصلة. الثاني يدلنا على ذلك، على هذا الحكم، ما ورد في المرأة على ما تقدم من أن الإمام يصلي مع قوم بقوم وخلفهم دار فيها نساء، فحكم سلام الله عليه بأنه لا بأس بذلك. سأل الإمام عليه السلام وإن كان بينها وبين الإمام، بل طريق قال عليه السلام لا بأس، بناء أو طريق فقال عليه السلام لا بأس. ففي مورد الرماية فرز الفتح بين مسجد المرأة وموقف الإمام، فرزنا أن الإمام يصلي بقوم في خارج الدار، أفرز أن مسجدا متصل بالدار كذا نفرز، الإمام يصلي في المسجد والجماعة متصلة لكن آخر المسجد طريق. فسأل الإمام عليه السلام عن وجود هذا الطريق الذي هو موجب للانفصال، فحكم سلام الله عليه بالجواز وأنه لا بأس. معلوم أن السؤال في هذه الرواية ناظر إلى الطريق بما هو طريق، لا إلى سعة الطريق وعرض الطريق، أن هذا الطريق بأي مقداره، ليس هذا موردا للسؤال. يعني احتمل الراوي أن وجود الطريق ومرور الناس في هذا الطريق، حتى المسلمين ربما طريق إلى الصلاة مثلا مقابل الباب، فمنها يمرون ويلتحقون بالجماعة أو ممر لأشخاص آخرين. السؤال ينظر إلى وجود الطريق بما هو طريق، ولا ينافي هذا ما في هذه الصحيحة من أن أي امرأة صلت بإمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك لها بصلاة. الرواية الأولى يعني التي دلت على عدم منع الطريق غير ناظرة إلى جهة المسافة، وإنما هي ناظرة إلى مانعية الطريق بما هو طريق، والطريق قد يكون أقل من ذلك مما لا يتخطى بنصف متر أو بثلاثة أرباع متر، ما لا يتخطى على ما قدرناه يكون بمقدار متر، يعني بمقدار المتر قابل للتخطي عادة، والطريق قد يكون أقل من ذلك. فتلك الرواية قد دلت بالصراحة على أن موقف المأموم وهي المرأة لا يلزم أن يكون متصلا، يعني مسجد المرأة لا يلزم أن يكون متصلا بموقف الإمام أو بموقف مأموم واسطة في الاتصال بين المرأة والإمام، كل ذلك لا يلزم بل بينهما فصل. فهذه تدلنا على أن العبرة فيما لا يتخطى بين المسألة، العبرة إنما هو لحاظ الموقف والمسجد، موقف الإمام ومسجد المأموم لا موقف الإمام وموقف المأموم. الأمر الثالث الذي دلنا على ذلك أن العبرة إنما هو بالموقف والمسجد لا بالموقفين صحيحة عبد الله بن سنا التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بطريق صحيح، روى عن أبي عبد الله عليه السلام عبد الله بن سنان، رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري بل عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية صحيحة. قال أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربز أو مربز أنزل، وأكثر ما يكون مربز فرس. لا بد أن تكون هذه الصحيحة ناظرة إلى صلاة الجماعة، وإلا فلا معنى لأن يقال إن أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربز أنزل وأكثره مربز فرس، بيننا وبين القبلة ألوف من الفراسخ. لا بد أن تكون ناظرة إلى صلاة الجماعة، والفصل بين المأموم والإمام أو الفصل بين مأموم ومأموم آخر متقدم عليه بواسطة في الاتصال. أقل ذلك مربط أو مربز أنزل، طبعا يكون هذا المقدار الإنسان الواقف إذا بل لاحظناه من موقفه يعني من آخر قدمه من عقبيه إلى مسجده تقريبا يكون بهذا المقدار. أقله بل مربز غنمين أنزل، يعني بين موقف المأموم وموقف الإمام أقله هذا المقدار، كأن الإنسان يقف فيتمكن من الركوب
ويتمكن من السلوك. وأكثر ذلك مربز فرس.
خب طبعا يكون مقدار زائد، ولكن المقدار الزائد قابل للتفكير. فدلت هذه السيئة أن موقف المأموم مع موقف الإمام إذا كان الفصل بينهما بمقدار مربز فرسين هذا لا يضر بصحة الصلاة، إذا زاد على ذلك لا يجوز. فطبعا يدلنا على أنه لا يلزم اتصال رأس المأموم برجل الإمام، بل يصح الفصل بينهما، يعني الفصل بين الموقفين يكون بمقدار ما لا يتفتاه لا يكون مزرا. ومعلوم أن طول الفرس غير قابل للتفتي مربز الفرس. فهذه قرينة ثالثة على أن المراد إنما هو اعتبار الفرس بين مسجد المأموم وموقف الإمام. إذن يكون هذا القول هو الصحيح، يعني لا موجب لحمل الرماية على الاستهباب بقرينة الجملة الأولى أو الأخيرة. قلنا إن الكافي ذكرها أخيرا وكذلك الشيخ. لا موجب لحمل هذه السيئة على الاستهباب والأولوية والدعوى أن المانع هو البعد الذي يسر بالجماعة عرفان، لا موجب لذلك، بل نأخذ بظهور الرماية في الاعتبار. ولكن لا نعتبر عدم البعد بما لا يتخطى بين الموقفين لأنه خلاف الضرورة وخلاف تلك الرماية الواردة في المرأة وخلاف هذه السيئة بالتقريب الذي ذكرناه. إذن ينتج أن البعد إذا كان بين مسجد المأموم وموقف الإمام بمقدار يتخطى فهذا لا بأس به، وإذا كان بمقدار لا يتخطى فهذا يوجب البطلان. ثم الظاهر أن المراد من التخطي هو ما يمكن أن يتخطى به للعادة الخارجية كما هو المتعارف. قال هذا قابل، هذا المقدار قابل لأن يتخطى وهذا المقدار لا يتخطى، يعني يمكن ولا يمكن، تقريبا بمقدار، بل تحقيقا بمقدار متر عادة. الفصل الذي يكون بمقدار متر قابل للتخطي، بله، وما زاد على ذلك غير قابل للتخطي. فإذا كان الفصل بين المأموم والإمام، يعني بين مسجده وموقفه، بمقدار متر أو أقل فلا يزر هذا بالصلاة، وإلا فيزر. وإن كان الأولى أن لا يكون بينهما فصل أبدا لصدر الرماية على ما ذكر الصدوق، ينبغي أن تكون السهوب تامة متواصلة، لا يكون لا يكون بينه كذا ما لا يتخطى. قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد، يعني أن يكون الفصل بهذا المقدار، هذا لا يضر بالاتصال.
السلام عليكم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أن من شرائط الجماعة أن لا يتقدم المأموم على الإمام،
فلو تقدم على الإمام بخلت صلاته إذا كان نية الإسماع، يعني تقدم بهما تمم بالإمام. وذكر قدس الله نفسه جواز مصابات المأموم بالإمام، ولا يجب تقدم الإمام على المأموم، يعني تأخر المأموم عن الإمام غير لازم، فإنما اللازم أن لا يتقدم المأموم على الإمام. وإن احتاج لتأخر المأموم على الإمام ولو شيئا قليلا. الكلام في هذه المسألة تارة يقع في عدم جواز تقدم المأموم على الإمام، وبعد الفراغ عن ذلك يقع الكلام في لزوم تأخر المأموم على الإمام وعدم لزومه، يعني جواز تصابيهما وأن نصلي المأموم عن يمين الإمام أو عن يساره. أما المسألة الأولى فلا خلاف فيها، ولم ينسب الخلاف إلى أحدين، والحكم مما تسلم عليه الفقهاء، بل هو من مرتكزات الشيعة، بل السنة أيضا، يعني مطلق المسلمين، من الضروريات الواضحة أن المأموم لا يتقدم إلى الإمام، بل لعل هذه الكلمة كلمة الإمام بنفسه ظاهر في ذلك أنه متقدم، بل يعني مفهوم الإمامة يقتضي أن لا يكون متأخرا عن الواجب الارتجال. ويدل على ذلك عدة من الروايات على ما نتكلم فيها إن شاء الله. منها الروايات الواردة في أن الإمام إذا حدثت به حادثة أخذ بيد أحد المأمومين فيقدمه فيتم القوم صلاتهم به، فيظهر من ذلك أن الإمام لابد، يعني أن المأموم لا يتقدم، بل لابد من تقدم الإمام على ما سيجيء، وغير ذلك من الروايات التي نتكلم فيها. الحكم مما لا إشكال فيه ولا خلاف، إنما الإشكال في حكمه قدس الله نفسه ببطلان الصلاة إذا تقدم المأموم على الإمام عامداً مع قصد الإتمام. تارة يفرض أن المأموم تقدم على الإمام متعمداً وأخل بوظيفة المنفرد، كما إذا فرضنا أنه كان في الركعة الأولى أو الركعة الثانية من الصلاة فتقدم على المأموم وترك القراءة متعمداً. هذا مما لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة، فإنه لم يأتي بوظيفة المنفرد والجماعة غير متحققة على الفرد، فإن الجماعة لا تتحقق مع تحقق المأموم، فالقراءة غير ساقطة عن المأموم، والمفروض أنه لم يقرأ متعمدا، فلأجل ذلك يحكم ببطلان صلاته. الحكم واجب. الصورة الثانية ما إذا فرضنا أن التقدم لم يكن عمديا وكان سهويا، إلا أنه أتى بما يبطل الصلاة به حال العمد وحال السهو في غير موارد الجماعة، كما إذا فرضنا أنه زاد ركوعا تقدم على الإمام ولو سهوا لم يكن العمدي، تقدم فركع قبل الإمام ثم رفع رأسه فتابع الإمام ثانيا فأتى بركوع ثاني، فهذه زيادة في الصلاة، زيادة ركن تبطل الصلاة به عمدا وسهوا. المفروض أن الجماعة غير متحققة، فهذه الزيادة غير معتبرة، فيحكم ببطلان الصلاة. الصورة الثالثة ما إذا كان عمدا ولكن لم يخل بوظيفة المنفرد، كما إذا كان هذا في الركعة الثالثة أو الرابعة، ولم يأتي بما يبطل الصلاة به عمدا وسهوا، أو إذا فرضنا أنه تقدم الإمام سهوا وإن أخل بوظيفة المنفرد بما لا يفلا تبطل الصلاة به على الإطلاق كترك القراءة مثلا تقدم على الإمام سهوا ولم يقرأ ولكن لم يكن ملتفتا بأنه متقدم على الإمام. البطلان في هذه السورة لا نعرف له وجها، غايته أنه ترك القراءة أو أنه لم يترك القراءة إذن، مجرد تخيله أنه مؤتم بالإمام وهو في الواقع غير مؤتم يكون موجبا للبطلان. بل حتى مع الأمر لو فرضنا أنه تقدم بانيا على الإتمام على نهو لا يكون تشريعا في صلاته، وأن لا تكون صلاته محرمة، بأي وجه يمكن الحكم ببطلان الصلاة؟ فالظاهر أن الجماعة تبطل بذلك إذا تقدم على الإمام عمداً أو سهواً، الجماعة تبطل، الجماعة متقدمة بأن لا يتقدم المأموم على الإمام بل بأن يكون الإمام متقدماً أو مساوياً على ما نتكلم فيه. فمع تقدم المأموم على الإمام يحكم ببطلان الجماعة لا ببطلان الصلاة. فحينئذ إن أتى بشيء يوجب بطلان الصلاة على تقدير الانفراد فهو يحكم بالبطلان وإلا فلا. ومن ثم بل حكي عن الذكران الشهيد قدس الله نفسه أنه قال إذا تقدم على الإمام بطلت جماعته لا صلاته، الصلاة لا تبطل. ولعل الماتين وغير الماتين قدس الله أسرارهم ممن عبروا بالبطلان أرادوا بذلك البطلان فيما إذا أخل بوظيفة المنفرد عمداً أو أتى بما يوجب بطلان الصلاة مطلقا كزيادة الركن مثلا. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن هذا ولا ذاك، لم يخل بوظيفة المنفرد أو على تقدير الإخلال، إنما كان سهويا بالتخيل أن الإمام متقدم بكثير تقدم على الإمام لظلمة أو لعمن أو لغير ذلك، بعد ذلك انكشف أن الإمام كان متأخرا، فلنفرض أنه لم يقرأ في صلاته أيضاً، لا تعاد لا مانع من شموله لأمثال المقام، فيحكم بصحة الصلاة وبطلان الجماعة. هذا هو الكلام في المقام الأول، يعني في عدم تقدم المأموم على الإمام. وأما مسألة التساوي، تساوي المأموم مع الإمام، نسب إلى المشهور جواز ذلك بأنه لا يجب تأخر الإمام، تأخر المأموم مع الإمام، بل يجوز أن يقف المأموم مساويا للإمام وفي صفه ويقتدي به، نسب إلى المشهور جواز ذلك. ولكن صاحب الحدائق قدس الله نفسه أصر على خلافه، وأنه يجب أن يقف المأموم متأخرا على الإمام فلا يجوز مساواته له. الظاهر أن ما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس الله نفسه هو السيد، وذلك لأن المستفاد من الروايات الكثيرة لزوم هذا الأمر كما ذكرنا، لعل كلمة الإمام أيضا فيها إشعار على التقدم، لا بد من أن يكون الإمام بارزا لا مجرد النية، وأن أحدهما الإمام والآخر مأموم لا بد أن يكون له امتياز خارجي. ويدلنا على ذلك عدة من الروايات دلت على لزوم تقدم الإمام وأن يكون المأموم متأخرا. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد أي محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال عليه السلام الرجلان یعما احدهما صاحبه یقوم عن یمینه. الامام علیه السلام آنکه داخل الرجلان یعما احدهما صاحبه یقوم عن یمینه فإذا كانوا اکثر من ذلك قاموا خلفه. ظاهر هذا الجمله الجمله الخبريه ظاهره في الوجوب، لان الماموم اذا كان اكثر من واحد حتى اذا كان الماموم اثنين قاموا خلف الامام، فالتساوي غير جائز. وحمل الروايه على الاستحباب وان هذا امر مستحب كما حمله جمع كثير لا نعرف له وجها الا إلا على ما ادعوا من القرائن ونبين إن شاء الله. رواية أخرى عن محمد بن مسلم رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعم الرجلين، قال عليه السلام يتقدمهما ولا يقوم بينهما، لا يكون صفا واحدا يقف احدهما عن يمين الامام والاخر عن يمين عن يسار الامام، لا يكون ذلك، بل يتقدمهما اي الامام يتقدم الرجلين ولا يقوم بينهما. سئل عليه السلام عن الرجلين يصليان جماعتان، قال عليه السلام نعم يجعله عن يمينه. هذه الرواية أيضا استدل بها على وجوب تقدم الإمام على المأموم، وعبر الهمداني قدس الله نفسه كما ذكرنا غير مذات وغيره بالصحيحة محمد بن مسلم. قلنا إن هذا قد رقع في كثير من الموارد على ما نبهنا في بعضها، أنهم يرون الرواية الراوي رجل عظيم الشأن كمحمد بن مسلم، وهو موجود في كتاب من لا يحضره الفقيه، فيتخيل أن الرواية الصحيحة ويعبرون بالصحيحة، حتى إن صاحب الهدايا قدس الله نفسه الذي هو من أهل خبرة هذا الفن أيضا وقع في هذا الاشتباه وعبر بالصحيحة في رواية أخرى تقدم في صلاة الآيات كان الراوي هو محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، مع أن الرواية ضعيفة، حيث إن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف، فالرواية ليست بسيئة، يعني السند إلى محمد بن مسلم ليس السند سندا سيئا، وإنما في الطريق من هو ضعيف فالرواية ضعيفة، والعمدة الرواية الأولى التي تقدم. وأيضا يدلنا على ذلك أي على لزوم تقدم الإمام على المأموم ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن الزريج عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبي عن علي عليه السلام، والرواية موثقة أنه كان يقول المرأة خلف الرجل صف، إذا كان المأموم امرأة واحدة هي صف تقف خلف الإمام، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفان، يعني الرجل الواحد يقف عن يمين الإمام ولا يكون صفان بنفسه، إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه. فهذه الرواية لأنه قال المرأة خلف الرجل صفان ولا يكون الرجل خلف الرجل صفان، الرجل الواحد لا يقوم خلفه، إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل بل عن يمينه. هذه الرواية يدل على جواز المساواة فيما إذا كان واحدا، وأما إذا أكثر كان أكثر لا يدل على لزوم التقدم. الصحيحة الأولى التي ذكرناها واضحة الدلالة والسند المعتبر، ويستفاد هذا من روايات كثيرة متفرقة، منها ما تقدم فيما إذا حدث للإمام حدثون، قال عليه السلام يأخذ بيد رجل منهم فيقدمه ويتم بالقوم صلاتهم، ومنها ما ورد في صلاة العرات أن العراة إذا صلوا وهم جلوس يتقدمهم الإمام بركبته. يظهر من هذه الروايات أن التقدم في الجملة أمر مفروغ عنه، ولكن لا يمكن التقدم هناك بتمام التقدم، ولذا أمر سلام الله عليه بالتقدم بل شيئا ما يتقدمهم بركبته. فتقدم الإمام في الجملة مما لا بد منه إذا كان رجلا يتقدم بل يعني إذا كان غير عار يتقدم بتمام بدنه، وأما إذا كانوا عراة يتقدمهم بركبته. وهكذا غير ذلك من الروايات. يستفاد من الروايات أن الإمام لا بد من أن يكون متقدما على المأموم، وجواز التساوي يحتاج إلى دليل، يعني لا بد من حمل هذه الروايات على الاستحباب وأنه من باب الأفضلية، وإلا فيجوز المساواة، يحتاج هذا إلى قرينة. وعمدة ما ذكروا هنا من حمل هذه الروايات على الاستحباب أمره عمدته، أحدهما ما تقدم من أن الرجلين إذا صليا وكل منهما كان يعتقد بأنه كان إماما يحكم بصحة صلاتهما عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأما إذا كان كل منهما يعتقد أنه كان مأموما يحكم ببطلان الصلاة. قالوا إن هذه الرواية واضحة الدلالة على عدم لزوم التقدم، لو كان التقدم لازما كيف يمكن الرجل فرض الرجلين يصليان وكل منهما يعتقد أنه متقدم على الآخر أو متأخر عن الآخر، لا يفرض هذا خارجا. والظاهر أن هذا الاستدلال ساقط من أصله، فإن المفروض في المقام إنما هو صلاة الرجلين، والمساواة فيما إذا كان المأموم واحدا مما لا إشكال فيه. نستثني هذا يعني بمقتضى هذه الروايات وغيرها، إذا كان المأموم رجلا واحدا يقف عن يمين الإمام، فلو فرضنا رجلين صليا معا في صف واحد، هذا يعتقد أنه إمام والآخر أيضا يعتقد إمام، أو كل منهما قصد الإتمام فتخيل كل منهما أنه مأموم. فمورد هذه الرواية غير ما هو محل كلامنا، محل كلامنا ما إذا كان المأموم أكثر من واحدين، فهل يجب قيام المأمومين أو أكثر من المأمومين؟ هل يجب أن يقفوا خلف الإمام أو يجوز المساواة نفرض تشكيل صف واحد؟ بل الإمام واقف في طرف والمأمومون عن يمينه، الكلام بجواز ذلك. مورد الرماية غير ما ذكرنا، مورد الرماية فرض الرجلين اقتدى يعني تخيل كل منهما أنه مهتم بالآخر، أو بعكس ذلك تخيل كل منهما أنه إمامون، وفي هذا المورد يجوز التساوي بلا إشكال بنص هذه الروايات، من جملة صحيحة من مسلم الذي ذكرناها الآن. قال الرجلان يقوم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، هذا مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال فيما إذا كان المأموم أكثر من واحدين، فهذه الرواية لا دلالة فيها على جواز التساوي، ألا أن هذا حكم لفرض نادر وليس من باب حمل المطلق على الفرض، حكم في مورد خاص يمكن نفرض أنه لظلمة أو لأمن في الشخصين كل منهما يعتقد أنه متقدم على الآخر أو متأخر على الآخر، وإن كان الفرض بعيدا لكن أصل الفرض إذن بعيد كما أشرنا إليه فيما تقدم، قلنا إذا كان كل منهما يعتقد أنه مأموم ومؤتمن كيف يركع ويسجد؟ هذا يتخيل أنه يتابع الآخر والآخر أيضا يفرض أنه متابع لهذا. نفس الفرد في نفسه بعيد، اعتبرنا التقدم أم لم نعتبر التقدم؟ فهذا الاستدلال ثابت. ويستدل على ذلك أي على جواز المساواة بما رواه محمد بن عبد الله الحميري، الرواية التي تقدمت في المكان وتكلمنا في هذه الرواية. قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام، سأل الإمام عليه السلام عن أمرين، أحدهما عن جواز السجود على القبر، هل يجوز السجود زائر القبور؟ هل يجوز أن يسجد على قبور الأئمة سلام الله عليهم أو لا يجوز السجود على القبر؟ الثاني سأل عن الصلاة، عن الصلاة عند القبر، هل يجوز أن يتقدم القبر فيصلي قدام القبر وأمام القبر ويكون القبر خلفه أو لا يجوز ذلك؟ فأجاب سلام الله عليه: أما السجود على القبر فلا يجوز في صلاة فريضة أو نافلة، ولكن يجعل وجهه على القبر، السجود على القبر غير جائز. ثم قال سلام الله عليه: بالنسبة إلى الصلاة، فأما الصلاة فإنها خلفه أي خلف القبر، ولا يتقدم فإن الإمام لا يتقدم عليه. قال سلام الله عليه بعد ذلك: ويسلي عن يمينه أو شماله. استدلنا بهذه الجملة: ويسلي عن يمينه أو شماله. فقالوا إن هذه الرواية بهذا السند معتبرة، هذه الرواية دلت على أن الممنوع إنما هو التقدم على الإمام، وأما الصلاة عن يمينه أو عن يساره فلا بأس به، بل والترسي في الاحتجاج. وإن روى هذه الرواية مرسلة فيها فإن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى، لكن تلك الرواية مرسلة لا يعتنى بها. المهم يا هذه الموثقة، فمقتضى هذه الموثقات جواز الصلاة عن اليمين وعن اليسار. هذا الاستدلال أيضا ضعيف جدا. أولا تقدم هناك أن المراد بالإمام هنا في هذه الرواية ليس هو إمام الجماعة، ليجعله الأمام أي يجعل القبر، لا يجعله الإمام يعني يفرضه إمام الجماعة، هذا بعيد جدا. لا يتقدم ويجعله الأمام أي يجعله أمامه، لا أنه يفرض أن القبر هو إمام جماعة الله، خلاف جار جدا. فإن الإمام لا يتقدم عليه يعني الإمام الحقيقي صاحب القبر، لا أن إمام الجماعة لا يتقدم عليه. ويسلي عن يمينه أو شماله يعني يسلي عن يمين القبر أو شمال القبر، لا ربط له بإمام الجماعة أصلا. الاستدلال بهذه الموثقة على جواز المساواة وأنه يسلي عن يمين إمام الجماعة أو يسار إمام الجماعة ضعيف جدا. ألا أن هذه الرواية وردت في صلاة شخص واحد يسلي عن يمين القبر أو عن الخلف، فرضنا أن أفرض إمام الجماعة، قلنا إن المأموم الواحد لا بأس به، فلنفرض أنه تشبيه بإمام الجماعة وأن القبر يعامل معه معاملة إمام الجماعة، بما أن المسلي واحدون، المسلي الواحد يسلي عن يمين الإمام ولا يجب أن يقف خلفه، وهذا أجنبي عن محل الكلام بالكلية، فهذا إذا صدق. استدل على ذلك برواية ثالثة، محمد بن يحيى، محمد بن يعقوب، بل عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه، قال رئيس أبو عبد الله عليه السلام: هذا علي بن إبراهيم الهاشمي غير علي بن إبراهيم بن هاشم، هذا شخص آخر ومجهول هذا. عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه، قال رئيس أبو عبد الله عليه السلام: يصلي بقوم وهو في زاوية في بيته بقرب الحائط كل وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحدهم. كان الإمام عليه السلام شكل صفا واحدا، كان يصلي في قرب الزاوية والبقية عن يمينه. هذه الرماية لو تمت لا بأس بالاستدلال بها على الجواز، لكنها ضعيفة سندا. علي بن إبراهيم الهاشمي مجهول والرماية مرفوعة، يرفعه إلى الصادق عليه السلام هذا القائل المجهول يقول قال ليس أبا عبد الله عليه السلام مسلمي. إذن ليس لنا دليل على جواز المساواة إلا فيما ثبت فيه المساواة، وهي موارد منها ما ذكرنا، ما إذا كان المأموم واحدا لا بأس أنه يقوم أن يغمين الإمام، وبقية الكلام هم بعد إن شاء الله.